الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمامان الرازيان رحمهما الله تعالى: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. هذه مسألة تتعلق بمسائل الإيمان باليوم الآخر، وقد ابتدأ الإمامان رحمهما الله تعالى بها في سياق الكلام على بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ولهذا نرى أنهما بعد ذلك سيذكران الكلام على الإيمان بالجنة والنار وغيرهما من المسائل التي تتعلق باليوم الآخر. فمن المسائل التي تدخل عند العلماء ضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية الله تعالى في الآخرة، وهذه المسألة من المسائل العظيمة المهمة ومن أصول السنة المشهورة ومن أعلامها الظاهرة في مواجهة أهل البدعة والضلالة. فشعار السنة دائما في كل زمان ومكان إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، وأهل السنة في ذلك يتبعون النصوص القطعية المتواترة في الكتاب والسنة. فالله تبارك وتعالى يبين لنا أنه جل وعلا يرى في الآخرة وأن المؤمنين يرونه، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا نص في إثبات النظر إلى الله تبارك وتعالى من قبل المؤمنين، والقاعدة اللغوية في ذلك كما يبين العلماء أن النظر إذا عدي بإلى فإنه يدل على نظر العين، فلا وجه إذن لما يقوله أهل البدع من المعتزلة وغيرهم من أن المقصود بالنظر هنا انتظار الثواب، فهذا لا يعرف في لغة العرب في هذه التركيبة المعينة التي جاءت في هذه الآية. وفي القرآن أيضا يقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فوعد الذين أحسنوا بالحسنى أي الجنة وبزيادة على ذلك، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة هنا. وفي القرآن أيضا يقول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. السياق وارد في الجنة وما فيها من النعيم المقيم نسأل الله من فضله، فالله تعالى يبين أن أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون، ثم بين تعالى أن هناك عنده مزيدا، وهذا المزيد أيضا كما جاء في الآية التي ذكرناها أولا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا المزيد أيضا فسره غير واحد من العلماء بأنه النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة. وفي القرآن أيضا يقول الله تعالى في شأن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأثبت للكافرين الحجاب، ولا يكون هذا إلا إذا ثبتت الرؤية للمؤمنين، وإلا لما كان بين الفريقين فرق، لما كان هناك فرق بين المؤمنين والكافرين. لو كان المؤمنون أيضا لا يرون الله تعالى لما كان لتخصيص الكافرين بالحجاب وجه. وأما في السنة فالأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية لله تعالى، رواها غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه الأحاديث فيها تصريح بأن المؤمنين يرون الله عز وجل في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا موجود في أحاديث كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهي بالغة عند العلماء مبلغ التواتر كما أشرت إليه. فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه الاعتقاد في هذه المسألة. بناء على ما جاء في القرآن والسنة، يعتقد أهل السنة أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في الآخرة بأبصارهم. وأهل السنة في هذه المسألة وسط بين طرفين لأهل البدع. فمن أهل البدع من يثبت رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة على حد سواء، فيقول إن الله تعالى يرى في الدنيا كما يرى في الآخرة، وهذا غلط عظيم كما يقوله من يقوله من المتصوفة وغيرهم. وإنما الذي عليه أهل السنة أن رؤية الله تعالى في الدنيا وإن كانت ممكنة غير مستحيلة، إلا أنها لم تقع لأحد ولن تقع لأحد. والدليل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام لما قال لرب العزة سبحانه وتعالى: رب أرني أنظر إليك. فقال الله تعالى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا كليم الرحمن موسى عليه السلام لم تقع له رؤية الله تعالى في هذه الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث عند مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وإنما وقع اختلاف في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، هل رأى ربه في هذه الدنيا أم لا؟ والصحيح الذي عليه أهل التحقيق أنه رأى ربه بقلبه رؤيا منامية، كما ثبت الحديث بذلك، وهو الحديث الذي يقال له حديث اختصام الملأ الأعلى. وأما فيما سوى ذلك فأهل السنة متفقون على أن رؤية الله تعالى لا تقع لأحد في هذه الدنيا. وأما الطرف الآخر من أهل البدع فهو الذي ينفي الرؤية في الدنيا والآخرة على حد سواء، وهذا هو المخالف للنص والإجماع من جهة ما يتعلق بالآخرة. فأهل السنة وسط بين الفريقين، يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة، وأما في الدنيا فيقولون إن الرؤية وإن كانت جائزة إلا أنها لم تقع لأحد ولن تقع لأحد. فهذا حاصل ما يتعلق بمسألة الرؤية عند العلماء من أهل السنة والجماعة. وأما قول الإمامين ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، فقد سبق الكلام على هذا عندما تكلمنا في مسألة القرآن وما تدخل فيه من صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فذكرنا أن الله عز وجل يتصف بصفة الكلام، وأنه تعالى لم يزل متكلما، وأنه يتكلم كيف شاء وكما شاء بما شاء. ومن جملة ذلك كلامه سبحانه وتعالى الذي يكون في الآخرة، كما أشار إلى ذلك الإمامان في هذا الموضع. ثم قال رحمهما الله تعالى: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، كذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ الأخرى: وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. قال: والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته، إلا من رحم الله عز وجل. هكذا جاء في هذه النسخة المطبوعة. وأما في المخطوطة فقد جاء السياق هكذا: والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان أبدا، ونعيم الجنة لا يفنى أبدا، والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته، إلا من رحم الله. هذا استطراد من الإمامين رحمهما الله تعالى في ذكر بعض المسائل التي تتعلق باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. الجنة حق والنار حق، وهذا الأمر لا يحتاج إلى كبير تقرير، فإن إثبات الجنة والنار من شعائر الإسلام ومن العقائد الضرورية لهذه الملة، وذكرهما مشهور في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقام أشهر من أن يستدل له. فلا بد من الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار يتحقق عند أهل السنة والجماعة من خلال مسائل. المسألة الأولى الإيمان بوجودهما الآن. الإيمان بوجودهما الآن، وأن الله تعالى قد خلقهما. فهذه المسألة أن نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان بالفعل وأنهما موجودتان الآن. وهكذا قال الإمام هنا وهما مخلوقتان، فلا بد من الإيمان بهذا، وعليه تدل ظواهر الكتاب والسنة. فالله تعالى يذكر في الكتاب أن الجنة أعدت للمتقين وأن النار أعدت للكافرين. فالجنة إذن قد أعدت بالفعل، والنار كذلك قد أعدت بالفعل، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في هذه الحياة الدنيا وأنه اطلع عليهما. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، والأحاديث فيما سوى ذلك كثيرة التي تدل على خلق الجنة والنار، كقوله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار أو تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة في الضعفاء المؤمنون، وقالت النار في الجبارون المستكبرون. فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، أو كما جاء في الحديث وهو ثابت في الصحيح. وهذا المعنى موجود بكثرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيه تصريح واضح بخلق الجنة والنار. فلا بد من الإيمان بذلك مباينة لأهل البدع أيضا، من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، الذين يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وأن الله تعالى سيخلقهما، ويدعون في ذلك أن الله تعالى لو كان قد خلقهما لكان ذلك عبثا، هكذا يقولون، وهذه حجة عاطلة، فإن ظواهر الكتاب والسنة تدل بوضوح وصراحة على خلق الجنة والنار، فلا يجوز ردها بمثل هذا التعليل البارد. وليس في هذا عبث وحاشا لله من ذلك، بل فيه حكم عظيمة جليلة، منها ترسيخ الاعتقاد عند المؤمنين، ومنها ترسيخ البشارة لهم، ومنها امتحانهم بالإيمان بهذه الأشياء العظيمة، إلى غير ذلك مما لا يحيط به إلا الله. المسألة الثانية الإيمان بأبدية الجنة والنار أو بقائهما. فأهل السنة يؤمنون أن الجنة والنار باقيتان أبديتان لا تفنيان أبدا، وهكذا أيضا ظواهر الكتاب والسنة، ما أكثر ما نجد في القرآن أن الجنة باقية مستمرة وأن أهلها خالدون فيها أبدا، وكذلك نجد في شأن النار. وبالنسبة للسنة هناك الكثير من الأحاديث، ومن أشهر ما جاء في ذلك حديث ذبح الموت، من قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت على هيئة كبش أقرن، فيوقف بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة ويا أهل النار، ثم يقال لهم ما هذا، فيقولون هو الموت، ثم يؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود ولا موت. فهذا الأمر أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، خلافا للمبتدعة أيضا من الجهمية وغيرهم الذين يعتقدون أن الجنة والنار لم يكتب عليهم البقاء وأنهما تفنيان أو تنقطع حركات أهلهما إلى غير ذلك مما يقوله المبتدعة، فهذا كله ضلال مخالف للنص والإجماع لا يلتفت إليه بحال. المسألة الثالثة أنه لابد من الإيمان بما في الجنة من النعيم وبما في النار من العذاب، وهذا الأمر أيضا من الأهمية بمكان، ردا على المنحرفين من المتأثرين بالفلسفة وغيرها من المذاهب المنحرفة الذين يقولون إن ما في الجنة من النعيم ليس نعيما حقيقيا وليس على ظاهره الذي جاء في الكتاب والسنة، وكذلك يقولون في عذاب النار، ويقولون هذا كله مجاز عن النعيم والعذاب، وليس هناك في الجنة أو في النار طعام حقيقي أو شراب حقيقي أو ما أشبه ذلك، فهذا كله ضلال مبين. وأهل السنة يعتقدون أن ما جاء في النصوص من نعيم الجنة وعذاب النار على ظاهره لا يجوز أن يصرف شيء منه عن هذا الظاهر، فما في الجنة من الطعام والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك كله على حقيقته وظاهره، وكذلك ما في النار من الطعام والشراب والحر والبرد وما أشبه ذلك نسأل الله السلامة كله على ظاهره وحقيقته، فهذا أيضا مهم جدا، وقد صرح به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، وذكر أن الذي لا يؤمن به كأنه لا يؤمن بالجنة والنار، وهذا حقيقة، فإن الذي يؤمن أن ما في الجنة ليس نعيما حقيقيا لا يكون لإيمانه بالجنة فائدة، إيمانه بالجنة وجوده كعدمه، كأنه في حقيقة أمره لا يؤمن بها، كذلك الذي يدعي أن ما في النار ليس عذابا حقيقيا كأنه في الحقيقة لا يؤمن بالنار، وإلا فأية فائدة للجنة إذا لم يكن النعيم فيها حقا، وأية فائدة للنار إذا لم يكن العذاب فيها حقا. فهذا هو حاصل الكلام على الإيمان بالجنة والنار. في كلام الإمامين هنا: والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته، وهكذا يعرف أهل الإسلام صغيرهم وكبيرهم، كافة المسلمين يعرفون والحمد لله أن الجنة دار المتقين المؤمنين الصالحين، وأن النار دار الكافرين والمشركين والفاسقين. فأما قول الإمامين لأوليائه فهذا يدل على أن هناك ولاية لله سبحانه وتعالى، وأن من عباده من يكون وليا له، وهذه مسألة عظيمة من مسائل الدين، وهي من المسائل التي وقع فيها خلط كثير وضلال كبير في سياق الكلام على أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقد اعتنى العلماء بذلك، ومنهم من صنف فيه استقلالا كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته المشهورة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الله تبارك وتعالى هم الذين يحققون شرطين ذكرهم الله تعالى في كتابه، وهما الإيمان والتقوى. يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن هنا يقول العلماء في عبارتهم المشهورة: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقد نبه غير واحد منهم أن الولاية بهذا المعنى تتفاضل وتتفاوت، لأن جميع المسلمين لا شك لهم حظ من الإيمان والتقوى، ولكنهم يتفاوتون في ذلك. وقد عرفنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه، فعلى حسب حظ العبد من الإيمان والتقوى يكون حظه من ولاية الله عز وجل، فكلما زاد إيمانه وكلما زادت تقواه كلما زادت ولايته لله تعالى وعظمت درجته عنده. فليس الأمر إذن كما يقول أهل الضلال من أنه لا يكون وليا لله إلا من وصل إلى كذا أو كذا من منزلة يقولون فيها اليقين، وهي في الحقيقة عندهم انسلاخ من الدين. يقولون لا بد من اليقين، فما اليقين عندهم؟ اليقين عندهم هو عدم الفرق بين الخالق والمخلوق، أن يصل العارف عندهم إلى منزلة يقال لها الفناء، وهي المنزلة الأعلى عندهم في مثل هذا المقام. الفناء التام عندهم والجمع التام هو الذي لا فرق فيه بين الخالق والمخلوق، هو القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، وأن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، وبالتالي لا يفرقون بين أمر ونهي ولا بين واجب وحرام، فتسقط عن العارف التكاليف، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يتمسك ولا يفعل واجبا ولا يترك حراما. فهذا هو الذي يقولون فيه اليقين بزعمهم، وهو في حقيقته انسلاخ من الدين. فلا يكون المرء وليا لله عندهم إلا إذا وصل إلى هذه المرحلة المرذولة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أهل الحق فلا يقولون ذلك، بل يقولون كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وأما الذي يصل إلى هذه المرحلة المذكورة عند أهل الضلال والانحراف فإنما هو ولي للشيطان لا ولي للرحمن. فلا بد إذن من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم أهل الإيمان والتقوى، هم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والعمل الصالح. وأما أولياء الشيطان فهم أهل البدع والضلال، أهل العقائد المنحرفة والمناهج الباطلة والعمل السيء، هم الذين يتركون الواجبات ويفعلون المحرمات ويسقطون عن أنفسهم التكاليف إلى غير ذلك من أمور الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه فالجنة إنما هي ثواب لأولياء الله حقا، لا مدخل فيها لأولياء الشيطان ممن يقال فيهم زورا إنهم أولياء لله تعالى. وهؤلاء الأولياء الباطلون الذين هم أولياء الشيطان على الحقيقة إنما مصيرهم إلى النار، النار عقاب لأهل معصيته، النار دار هؤلاء البطالين المنحرفين الضلال الذين ليس لهم نصيب إلا من ولاية الشيطان والعياذ بالله. لكن نلاحظ في كلام الإمامين أنهما استثنيا في هذا المقام فقال إلا من رحم الله عز وجل. فالنار عقاب لأهل المعصية، النار عقاب لأهل الفسق والعمل السيء وعدم الالتزام بالتقوى. لكن يعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الوعيد أن أهل الوعيد في مشيئة الله عز وجل، وأن أهل المعصية في مشيئة الله عز وجل، فلا يلزم في من استحق العذاب أن يدخل النار حتما وجزما، بل هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كما سيأتي في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى. فالإمامان الرازيان قد استثنيا هنا حتى يبين أن النار على كونها عقابا لأهل المعصية لا يلزم في أهل المعصية هؤلاء أن يدخلوا النار، وإنما قد يتخلف عنهم العقاب على حسب مشيئة الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك شيء من الأسئلة نستقبله إن شاء الله. الآن وصلت بعض الأسئلة. هذا سؤال من الجزائر يقول ما رأيكم في تحقيقات الشيخ محمد صبحي حسن حلاق اليمني؟ الحقيقة ليس لي دراية بهذه التحقيقات على وجه التفصيل، وإنما هي تحقيقات يسيرة اطلعت عليها اطلاعا عابرا في بعض الكتب ولم أتأكد أو يعني لم أنظر فيها نظرا على وجه التحرير والدقة حتى يعني أطلع على حجم هذه التحقيقات، لكن في إطار ما اطلعت عليه الأمر مقارب، يعني ليس بالدرجة القوية التي يكون عليها الحال عند أفضل المحققين، وإنما هي منزلة متوسطة، هذا في حدود ما اطلعت عليه. وأما الحكم على التحقيقات بشكل عام فإنه يستدعي اعتبارا بأمثلة متعددة ونظر تمحيصي. نعم، هذا سؤال من العراق يقول: ما حكم التحدث في المسجد بحديث الدنيا؟ هل هو محرم مطلقا في جميع الأوقات أم أن هناك أوقات يجوز فيها؟ الجواب: ليس محرما في جميع الأوقات، وإنما يكره. والأصل في الدلالة على الجواز أنه يعني لا يصل إلى منزلة التحريم، وأنه يجوز الإتيان به أحيانا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مع بعض أصحابه في المسجد وكان يستمع إليهم وهم يذكرون الشيء من أخبار الجاهلية ويضحكون أو كما جاء في الحديث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليهم ويقرهم على ذلك. فالأمر لا يصل إلى منزلة التحريم، لكن لا ينبغي الإكثار منه والاشتغال به عن العبادة. نعم، سؤال من الجزائر يقول: هل صفة المماسة ثابتة لله عز وجل، وما هو الدليل في هذه المسألة؟ الحقيقة أن قضية المماسة تنازع فيها أهل السنة إثباتا أو نفيا، فبعض أهل السنة يقول إننا نثبت الاستواء على العرش من غير مماسة فيصرح بنفيها، وبعض أهل السنة وهذا قليل بالقياس إلى الفريق الأول يصرحون بإثبات المماسة عند ذكر الاستواء على العرش. والصواب في هذه المسألة كما عليه المحققون كشيخ الإسلام وغيره أن مثل هذه الأشياء لا تثبت ولا تنفى، مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأشياء لا نثبتها ولا ننفيها، كمثل الكلام في الحركة والانتقال وما أشبه ذلك، هذا كله لا نثبته ولا ننفيه. نعم، سؤال من الجزائر يقول: إذا جرح عالم شخصا معروفا بالسنة لكنه لم يقم الأدلة على جرحه، فهل نتوقف عن الأخذ عنه؟ الحقيقة السؤال هذا يعني كثير، ويعني لعلنا قد أجبنا عنه كثيرا. قلنا: بارك الله فيكم، إذا كان الرجل من أهل السنة وثبتت سنيته بتعديل العلماء له واشتهر عندهم بذلك، فإنه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا، فإن جرحه بعض العلماء جرحا مجملا فهذا غايته أن يتوقف فيه شيئا أو ينظر في حاله أو يبحث عنه أو يتحرى فيه، وأما أن يقبل هذا الجرح المجمل على معنى الإسقاط له والتحذير منه فهذا غير صحيح، بل لابد من ذكر الأدلة على ذلك. وأما إذا كان الشخص مجهولا لم يعرف عند أهل السنة بالعدالة أصلا ولا بالاستقامة المنهجية فإنه ينفذ فيه جرح العالم وإن كان مجملا. هذا سؤال ورد الآن من الجزائر يقول: ما حكم تجارة العملات؟ أرجو التفصيل في ذلك. تجارة العملة بالشكل العام الذي يذكره العلماء عموما الأصل فيها أنها جائزة، ولكن لا بد من الانضباط بالقيود الشرعية في مثل هذه الأشياء. فتجارة العملة إن كانت على سبيل الصرف أي مبادلة المال بالمال فإنه لا بد أن يكون حالا ولا بد أن يكون مساويا، يعني إذا أراد أن يبادل عملة بعملة أخرى فإنه لا بد أن يكون بنفس المقدار، يعني لا يكون هناك زيادة في مقدار المبلغ الذي يتم تبادله، ولا بد أن يكون في نفس المجلس، لا يجوز أن يكون هناك شيء منه على سبيل التأجيل. فهذا هو القول العام في مثل هذه المسألة، وكل معاملة بعد ذلك فبحسبها. نعم، سؤال آخر من الجزائر يقول: ما هو ضابط ذهاب المرأة إلى الأسواق؟ الضابط في ذلك أنها تلتزم بالحجاب الشرعي على الصفة المعروفة، فتستر جميع بدنها وتحرص على الالتزام بالآداب الشرعية، ولا ينبغي لها أن ترفع صوتها أكثر من اللازم وأكثر من قدر الحاجة، ولا ينبغي لها أن تخضع بالقول في تعاملاتها، وتتحرز أيضا من ملامسة الرجال بمثل هذه الطريقة، وتتحرز أيضا من الاختلاط الفاحش أو يعني ما يكون من أمور التماس مثلا مع الرجال أو ما أشبه ذلك، يتم التحرز من هذه الأشياء على قدر الإمكان. نعم. السؤال الأخير إن شاء الله تعالى من الجزائر يقول: هل يجوز قضاء دين بعملة أجنبية مشتراه من البنك؟ هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، إذا كان في وقت سريع يمكن في إيضاح هذه المسألة، وإلا فتؤجل إلى المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. هل يستطيع السائل أن يوضح شيئا ما الآن؟ طيب، حرصا على الوقت إن شاء الله تعالى نرجئ هذا السؤال إلى المجلس المقبل، ويكون هناك تفصيل وإيضاح إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.